سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وصلنا وتكلمنا في اللقاء الماضي وقلنا إيه معنى كلمة السلف ومعنى كلمة الخلف، وبينا الضوابط التي وضعها العلماء لمعرفة مثل هذه المصطلحات. قبل أن أكمل إن شاء الله، وكان هذا الكلام الذي سأقوله الآن كان ينبغي أن يذكر في مقدمة الفقه، ولكن علوم الشريعة متداخلة، يعني حينما نفصل ونقول علم الفقه والعقيدة والمصطلح وأصول الفقه وعلوم اللغة، الفصل ده في الأذهان فقط، أما في الواقع كل علوم الشريعة متداخلة. وعليه سأملي عليكم مبحثا وسألخصه بقدر الاستطاعة بعنوان الاختلاف وأنواعه. الاختلاف وأنواعه، المبحث ده يا اخوانا يستوعبه ان شاء الله، ستجد بعد ذلك الامور عندك واضحة، ويستحيل ان استوعبت المبحث ان يضيق صدرك من اخيك، يستحيل. ومن اجل هذا اذا وجدت نفرة في القلوب بين مختلفين دون ان يقف على نوعية الاختلاف، اعلم انهما لم يطرق باب طلب العلم لسه بره. لان مسألة الاختلاف في العلوم في الامور الشرعية وفي المباحث الفقهية هذا موجود من عهد الصحابة. ومن اجل هذا فيه كده اتجاه تحت عنوان مسمى الحسم الفقهي، يعني نريد أن نحسم المسائل الفقهية المختلف فيها. من قال هذا فهو لا يعي شيئا عن أصول الشريعة، يستحيل يا أخوان. هناك مسائل في الفقه الإسلامي ما استطاع الصحابة أن يحسموها، فيأتي بعض المتأخرين ممن لم تقلم أظفارهم في شريعة الله ويقولون نحسم هذه المسائل، الكلام ده مستحيل. يبقى أقصى شيء المسألة خلافية، الشيخ أخذ برأي وأنا أخذت برأي والرأيان متقابلان، ننظر إلى نوعية الاختلاف بيني وبين الشيخ في المسألة، وبعد ذلك نطبق ما أمرنا الشرع به عند الاختلاف. لأن ممكن أود اللي أنا نبهت ليه وإحنا بدأنا في الفقه، قلت لك ممكن أنا أعطيك مسألة بقول معين بأدلة معينة وإنت عندك من المعلومات خلاف ما عندي، وكلا القولين معتبرين عند أئمة المسلمين. ومن أجل هذا تجد إن المنصف في دراسة الفقه الإسلامي يدرس الفقه على الأدلة مش على المذهب، ولكن حينما يذكر الدليل يعني يقول مثلا ايه وذهب اهل العلم مثلا يعني الى ان المياه تنقسم الى ثلاثة اقسام، ماء طهور وطاهر وماء مستعمل، واخد بالك، والائمة الاربعة على هذه التقسيمة وقالوا ان الماء الطهور هو الذي يستخدم في ازالة الحدث ورفع النجس أو إزالة النجس ورفع الحدث، أما الطاهر والمستعمل لا يستخدم في ذلك. ده قول. قول آخر قال لك لا، الماء قسمين ما فيش غيرهم، طهور ومستعمل كما سوف يأتينا. طيب يبقى أصبح في المسألة قولين معتبرين. لو أن رجلا مثلا توضأ بالماء الطاهر مش بالطهور، بالماء الطاهر، عندما قال أن تقسيمات المياه ثلاثة وضوءه لا يصح. وعند من قال أن تقسيمات المياه ثنتين وضوءه صحيح. السؤال، هنفترض أن الشيخ يقول بتقسيمات المياه ثلاثة أقسام، كويس، يبقى وضوء الرجل عنده إيه؟ غير صحيح. أنا أقول، مش أنا يعني شخصي، نقلا عن أهل العلم، أنا أقول أن تقسيمات المياه قسمين، يبقى الوضوء عندي صحيح. هل يا ترى الشيخ إذا صلى خلفي وأنا أتوضأ بماء مستعمل أو بماء طاهر، هل الشيخ يعتقد أن صلاته باطلة؟ أبدا، يستحيل. ودي العادة تستوعبها، لأن عدم استيعاب نوعية مسائل الخلاف بين أهل العلم يودي بنا إلى التهلكة وإلى النفرة وإلى التفرق والتشرذم، وهذه بغية أعدائنا، أن نتفرق ونتضابط. اكتب عنده، قسم العلماء مسائل الشريعة باعتبار الاختلاف وعدمه إلى قسمين. اكتب يا شيخ خالد، سيبك من الهاتف واكتب. قسم العلماء مسائل الشريعة باعتبار الاختلاف وعدمه إلى قسمين. القسم الأول مسائل عقدية مبناها على الأخبار، مسائل عقدية مبناها على الأخبار. القسم الثاني مسائل مجمع عليها على قول واحد، مسائل مجمع عليها على قول واحد. يبقى هذين النوعين من المسائل ليس فيهما خلاف قط، خد بالك، ومن خالف مبتدع ضال زائغ عن الحق. معايا حق؟ يبقى النوع الاول مسائل ايه؟ عقديه مبنيه على ايه؟ عاش محمد، مبنيه على تصديق الاخبار. النوع الثاني مسائل مجمع عليها بين سلفنا على قول واحد. حاضر، ها كتبت يا شيخ؟ كتبت يا اسامه؟ طيب، مبنيه على الاخبار كما قال اخونا، معناه ايه؟ يعني المساله هذه جاء النص الشرعي فيها من باب الأخبار. احنا قلنا في أول لقاء كلام العرب ينقسم لكم قسم؟ أخبار وإنشاء، فاكرين؟ لما قلت لكم أنا عطشان، الحاج قال أنا مصدقك، يبقى خبر. طب اعطني ماء، عدل أن أنا مصدقك. يا رجل أنا بقول لك، أنا بقول لك أنا عاوز أشرب، تقول لي مصدقك؟ يبقى أخبار وإيه؟ وإنشاء. العقيدة كلها يا أخوان مبنية على الأخبار. يعني إيه؟ الله عز وجل أخبرنا أن هناك جنة، مظبوط، وأن هناك نار، وأن هناك ميزان، وأن هناك صراط، وأنه إلى غير ذلك، دي كلها إيه؟ أخبار. يبقى هذه ما فيش فيها خلاف أبدا. علشان كده بنقول من خالف أن النار غير موجودة ابتدع ضال. ليه؟ لأن عندنا الخبر ورد بوجود النار الآن، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. يبقى ما ينفعش تقول لي وجود النار فيه خلاف، لا، وجود النار هذا من باب الأخبار ورد به النص. ما ينفعش أبدا أن تقول عذاب القبر فيه خلاف لورود النص بذلك، والإجماع منعقد على هذا. يبقى القسم الأولان من مسائل الشريعة الذي لا يقع فيه خلاف قط، مسائل العقيدة المبنية على الأخبار. النوع الثاني مسائل مجمع عليها على قول واحد. يعني مثلا، هل يعقل الآن أن يأتي إنسان ويقول صلاة الظهر 4 ركعات فيها خلاف؟ ينفع يا شيخ؟ ممكن نقول ركعتين قصر و4 في التمام، عدا ذلك في قول مقبول. بس المسائل ده هي بقى اللي هي مسائل العقيدة، والمسائل المجمع عليها على قول واحد لو اتفقنا احنا كلنا عليه الباقي كله ملوش اي اعتبار. عذرا بشخص ملوش اعتبار يعني مهمل، لا، الباقي يجب علينا ان تتسع صدورنا مهما وقع الخلاف. يعني انا اخذت القول ان الرجل اذا مات في حياة ابي وترك اولاد ثم مات الجد يرثون أم لا يرثون؟ الولد أسامة ابني قال لي يا شيخ لا يرثون لوجود الفرع الوارث المذكر يحجبه. أنا قلت له لا يا أسامة أنا بأخذ بقول من قال بالوصية الواجب وأنا أستريح لهذا القول ولي وجه ولي سلف ومعي دليل. يعني صرت المسألة توفي رجل وترك 4 أبناء ذكور وخمس بنات وأولاد ابن توفي في حياة أبي، هل لأولاد الابن ميراث؟ الجواب قولين لأهل العلم. أخونا أسامة قال لك لا مش هيورث قول، أنا قلت يورث قول. طب نحلها إزاي؟ هنا يرجع إلى قضاء البلد، وإذا أفتى أو قضى القاضي بحكم السمع والطاعة. يبقى عندنا في مصرنا على طول بتروح للمحكم، القاضي عندنا وقانون المواريث موافق للشرع 100% باستثناء الوصية الواجبة. القاضي قال لك لا يورث بالوصية الواجبة في بشرط ألا تزيد على الثلث سمع وطاعة. هل يجرؤ أسامة أن يقول أن أولاد الابن المتوفى في حياة أبي أكلوا حرام؟ أبدا، يستحيل، ما يقدرش. عشان كده الله يبارك فيكم أرجو أن استوعب المسائل دي. يبقى عندي مسائل عقدية ومسائل مجمع عليها على قول واحد انتهت، لا يحل لمخلوق أن يخالف، وإن خالف قل فيه من الألفاظ ما تريد، مبتدع ضال زائغ عن الحق منحرف يبغي الفتنة يبغي الضلالة كل ما تشاء. كلام واضح يا شيخ؟ تفضل يا أخي. مش ايه؟ قانون مش شرع. احسنت كده. السؤال الاولاني منك ما كانش منضبط. احنا بنقول ايه؟ القانون اخذ بقول من اقوال اهل العلم بمشروعية الوصية الواجبة، ده اللي قال. اما نقول قانون الوصية الواجبة مش شرعي، لا، خطا كبير جدا. يعني لما جوهم يشرعوا استمدوها منين؟ لو شئت التفصيل اسمعه اياك، واخبلك، ولكن استمدوها من اصول الشريعة. لان يا مشايخ القضية المواريث مبنية، وقصد قضية الوصية مبنية على آية الوصية في سورة البقرة، قوله تعالى كتب عليه إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كويس، يعني لو تفضلت علي وكتبت الوصية الأربع كلمات هم بس، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، كتبت يا شيخ، ما تحاولش تترك حاجة لا تدري ما الحسنة التي يثقل بها ميزانك، صح؟ كتبت يا شيخ؟ أملي عليا كده؟ أملي عليا. حقا على المتقين، ده نص الآية، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، يعني واجبا. العلماء قالوا، ركزوا معايا بقى، أن هذه الآية منسوخة. الآية إيه؟ منسوخة. وهؤلاء من قالوا بهذا القول تزعموا إن أولاد الابن لا يرثون مع وجود الفرع الوارث المذكر، وقالوا لا يرثون مطلقا. طب يا أخوانا جبتوا كلام ده منين؟ قال لك الآية منسوخة. ما الذي نسخها؟ ما هو معنى منسوخة يعني لا يعمل بها، يعني عمل بها في وقت من الأوقات ثم ألغيت. طيب ما الذي نسخها؟ قالوا الذي نسخها ما رواه الترمذي بسند صحيح من حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أدي النسخ، اكتب الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.
أبي أمامة مش أمامة، أمامة وأمامة دي اسم بنت تنسمي بنت ابنك أو بنت خبت أمامة.
معايا مشايخ كل ده هو نوع من أنواع الخلاف، بس أنا تعدلت بذكره لأنه أثير وبقول لكم كلكم أي كلمة تسمعها من منتش مقتنع اعترض علي، أنا مش معصوم، ده أنا لست من أهل العلم، ده أنا كل الحكاية أجيد القراءة فقط. واحذر أن تسمع شيء مش مقتنع به وتسكت عنه. تفضل يا أخي. نعم. يسأل أخونا أكرمه الله مسألة كبيرة طويلة الذيل، هل ينسخ القرآن بالسنة؟ الجواب نعم، لأن القرآن والسنة باعتبار المصدر واحد، وباعتبار الحجية واحد، وباعتبار المرتبة عند الله القرآن أولا والسنة ثانيا. معي؟ شكلك كده عاوز تقول حاجة. الحمد لله. ده الإمام أحمد قال كلام أشد من كده، قال والقرآن أشد احتياجا للسنة من احتياج السنة للقرآن، والقرآن أشد احتياجا للسنة من احتياج السنة للقرآن. صح يا محمد؟
نعم.
لأن القرآن فيه مجمل كثير مفسرة ومبينة وموضحة. ها. نرجع تاني للحديث وللآية. تفضل. أي نعم، المنزلة والمرتبة، القرآن أولا ثم السنة. يبقى أنا عندي دلوقتي آية، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، كويس؟ والحديث إن الله أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوارث. تعال بقى شوف الآية، الوصية للوالدين. السؤال، الوالدان من الورثة أم لا؟ من الورثة. يبقى أصبح الوصية للوالدين منسوخة باتفاق. ليه؟ هو ربنا شرع له الوصية وبعد كده ورث، يبقى منسوخة. مظبوط كده؟ يبقى اتفقنا ان الآية منسوخة في جزئية ايه؟ للوالدين. بعد ذلك ايه؟ والأقربين. من هم الأقربين؟ لازم اعرف. العلماء قالوا وأقارب الإنسان عبارة عن ثلاثة أقسام، أصول وفروع وحواشي. هذا الموضوع كله. أقارب الإنسان أصول وفروع وحواشي. اكتب عنه. الأصول الأب وإن علا. الأب وإن علا. إيه معنى وإن علا يا شيخ محمد فريد؟ إيه معنى وإن علا؟ أيوة، يعني الأب وأبو الأب وهكذا. كويس معايا عبد الله؟ الأب وإن علا. الفروع الابن وإن نزل. أحسن، الابن وإن نزل. دول اسمهم الايه؟ الفروع. القسم الثالث الحواشي. وإن نزل يعني الابن وابن الابن وابن ابن ابن، وتنك عد بقى لحد ما يطلع نفسك. ده يعتبر من الايه؟ من الأقارب. ماشي يا مشايخ؟ الحواشي اللي هو العم والخال وابن العم وابن الخال والعم والخالة. العم العم وابن العم والعمة وابن العمة والخال وابن الخال والخالة وابن الخالة. كويس؟ دول اسمهم الايه؟ الحواشي. يبقى أصبح هؤلاء كلهم من الأقارب، الوصية للوالدين والأقربين. طيب الأقارب، خليك معايا، الابن من الأقارب ولا مش من الأقارب؟ من الأقارب. له ورث ولا ملوش؟ يبقى منسوخ. مظبوط كده؟ يبقى ايه؟ يبقى منسوخ. طيب ابن الابن بقى، ابن الابن يعني ايه؟ يعني توفي رجل وترك ابناء ذكور وابناء ابن مات في حياته. القاعدة الشرعية ان الابن يحجب ابن الابن. القاعدة الشرعية المعروفة في الحجب. هنقول مثلا توفي رجل وترك ابن وابن ابن. الابن بيحجب ابن الابن. طيب يبقى ابن الابن في المسألة دي وارث ولا مش وارث؟ لا 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 خليك معنا القاعدة العامة. مش وارث. يبقى الوصية الواجبة لم تنسخ في حقه. يبقى الوصية الواجبة ما زالت ايه؟ قائمة في حقه. بس وانتهى الأمر. مظبوط كده وضحت؟ وده مش كلامي. عارفين كلام مين؟ حاضر لحظة واحدة. كلام عالم من أكبر علماء العصر في تفسير القرآن. عصره ملوش نظير ومن بلاد الحجاز. وهو العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. العلامة الوحيد الذي أطلق عليه لفظ العلامة القرآن. ملوش نظير يا أخوانا. له كتاب أضواء البيان ملوش نظير. الذي ذكرته لكم هو كلام قال أن آية الوصية منسوخة في أشياء ومحكمة في أشياء. يبقى بناء على ذلك لما نيجي نورث بالوصية الواجبة ما خلفنا الشرع وما أعطينا لأبناء الابن الذي مات في حياة أبيه أكل حرام، بل أعطيناهم ببناء على أدلة شرعية من الكتاب ومن السنة. فهمت يا أخوانا الجزئية دي؟ معايا مشايخ أو أستاذ حاجة آخر فضل؟
هل
أولاده
لا
يرثون؟ لا، نحن نتكلم فيها الابن توفى ولاده يرث ولا ما يرثوش؟ السؤال كده ناقص. طول بالك، السؤال كده ايه ناقص ليه؟ انت ما بتذكر لي الحال، لان مسائل المواريث بالذات لازم تذكر كما وقع. هنقول ايه؟ توفي رجل ماشي وترك خمس ابناء ذكور وابناء ابن توفي في حياه ابي، ما نصيب كل وارث؟ الجواب اللي انا بعتقده وبفتي به، الجواب في هذه المساله نعتبر الابن الذي مات ما زال حيا، وتقسم التركه على خمسه ابناء على سته، ويعطى اولاده نصيبه، وانتهى الامر على ذلك. طيب مساله اخرى ركز معي. توفي رجل وترك أربع بنات وأولاد ابن توفي في حياة أبي. هنا بقى أولاد الابن دولت أصبحوا ورثة مش بالوصية الواجبة، بالفرض. يبقى في فرق بين كل أولاد الابن اللي مات في حياة أبوه لهم إعمام أو لهم عمان باللغة العامية. لهم إعمام هنورثهم بالإيه؟ بالوصية الواجبة. طيب لهم عمات يرثون بالفرض. سؤال آخر، توفي رجل وترك ابن ماشي أولاد ابن، هنا ما بنرثوش بالوصية الواجبة لأن هم أصحاب فرض هنا، لأن البنات ما يحجبوش أبناء الابن. لا، اللي يحجب أبناء الابن الذكور فقط. إزاي؟ والله شرع ربنا بقى. انتوا معايا ماشي؟ طيب مسألة ثانية، توفي رجل وترك ابن، ابن واحد وابن ابن مات في حياة ابي. القاعدة اللي احنا خدناها الابن هيحجب ايه؟ ابن الابن. ولكن الابن ده هم هيورث ابن الابن، هيرد الوصية الواجب. هنا بقى ما ينفعش نقول نعتبر الابن حي. لا، في هذه الحالة نقول لابن الابن تلت التركة وللابن الحي الباقي، لأن الوصية الواجبة العلماء لما اشترطوها قالوا بشرط ألا تزيد عن الثلث. انتوا معايا يا شيخ؟ ولا نستدعي صبورة ونقوم نشرح زي اللي كنا بنشرح كيمياء؟
لو كانت البنت مش
ابن اللي هو نعم
الوارث، لو كانت بنت
بنت وابن ابن صح كده؟
لا، عم بنت
البنت نفسها معنى لا، هنا بنت الابن بترث هيحجبها، مش هيبقى العم بقى، هيقول ابن صلبي. مظبوط. تاني، توفي رجل وترك بنت
لا ابن
ابن وبنت ابن خلاص ترث بالوصية الواجبة أيضا بالضبط. أي نعم تفضل شيخ. على الورث أن يشترط موافقتهم عذرا ولا لهم لازمة عندي، ده شرع شرعي ودين. ها ما مش وإن نزل نعم ما هو إن نزل ما هو أقارب ولكن مزبوط ولكن الابن الذي أعلى منه درجة حجبه حجبه هنا يا مشايخ. والله يا أخوانا كلما أمعن المسلم في العلم الشرعي بس بأصوله وعلى أيدي أهل العلم والله هتشعر براحة غير عادية، ولن يضيق صدرك قط ممن خالفك أبدا. ليه؟ أصل هو الرجل لما خالفني لم يأتي بدليل من عنده، ده جاء بدليل شرعي ولكن اختلف في الفهم معايا مشاكل. ودي مسائل كتيرة جدا، يعني أنت نظرت إلى الفقه العملي جل مسائله فيها اختلاف، جل مسائل فيها اختلاف، وما زالت الأمة في عهد الصحابة وبعدهم في غاية الوئام والمحبة وعدم الاختلاف. ليه؟ من الفهم. وضربت لكم مثلا مرة إن لما وقع خلاف بين عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت بنص الحديث أعلم الأمة بالفرائض زيد بن ثابت، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفرضهم زيد. اختلف مع عبد الله بن عباس، اختلفوا إيه؟ زيد بن ثابت جعل الإخوة يرثون مع وجود الجد، عبد الله بن عباس قال لك لا، طالما إن الأب بيحجب الإخوة يبقى الجد يحجب الإخوة لا يرثون. زيد بن ثابت قال لك لا يرثون، فعبد الله بن عباس بلغه فصاح وقال ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا. وفجأة زيد بن ثابت جاي قعد مع ابن عباس، بعد ما ابن عباس قال الكلام قعد معي يتكلموا بعض المسائل، قام زيد بن ثابت ليركب بغلته فقام ابن عباس وأمسك الركاب حتى وضع زيد رجله في الركاب، فقال تنحى يا ابن عم رسول الله، قال والله لا، هكذا أمرنا أن نعمل مع علمائنا. مع أنه قال له إيه؟ ألا يتق الله إيه؟ زيد، ولكن مسألة خلافية، ولكن هو عالم له قدر له منزلته وله قدسيته. ده اللي عاوزين نوصل، ده اللي عاوزين نتربى عليها أنا وأنت. يبقى اختلفنا في مسألة من المسائل ما لا يتمعر وجهه ولا تنفر مني. طب عشان ايه؟ ده أنا عندي مسائل العقيدة أنا وانت على قلب رجل واحد، المسائل المجمع عليها بين أهل العلم والقول فيها واحد أنا وانت فيه. طب زعلت مني ليه لما أنا قلت بعدم وقوع الطلاق البدعي وأنت تقول بوقوعه؟ تزعل مني ليه؟ ما أنا ليه سلف، هو أنا أتيت بقول لم أسبق إليه؟ أبدا، ده أنا لي سلف من الأكابر، لي سلف في عبد الله بن عمر وفي أبي هريرة وسعيد بن المسيب وأحمد بن حنبل وأنت كذلك. يبقى مسألة واسعة. أنتوا معايا مشايخ؟ معايا رجالة؟ الله يبارك لكم. أرجو أن نستوعب مثل هذه الأمور. أكمل الكتابة لسه ما قلناش حاجة في الاختلاف خالص. آخر حاجة معالي الشيخ خليل. اكتب عندك ضابط المسائل العقدية، ضابط المسائل العقدية التي لم يقع فيها اختلاف بين الصحابة، ضابط المسائل العقدية التي لم يقع فيها اختلاف بين الصحابة. أن تكون المسألة دليلها صحيح، أن تكون المسألة دليلها صحيح مشتمل على الخبر الصريح، أن تكون المسألة دليلها صحيح مشتمل على الخبر الصريح. احنا بقى سمعتوا انتوا ايام الغوائيه اللي كنا عايشينها في مصر من بعض المبتدعه انه قال هداه الله، ووقع اختلاف بين الصحابه في مسائل العقيده. هذا من الكذب، هذا من الكذب، حاشا وكلا ان يقع بين الصحابه مسائل واختلفوا فيها في العقيده، لان العقيده مبنيه على ايه؟ تصديق الاخبار، والخبر ما فيش في بين بين، ده ربنا عز وجل قال ونفخ في الصور، خلاص يبقى فيه صور وهو البوق، ونفخ فعل مبني لما لم يسمى فاعل، والنافخ هو اسرافيل، اختلف ازاي وانت؟ يبقى مسائل عقيده والكلام ده احفظه كويس. اي انسان يقول لك اختلف الصحابة في العقيدة قل له هات لي مسألة واحدة بس، لا عاوز خمسة ولا ستة ولا سبعة، واخد بالك؟ يبقى أنا عندي مسائل العقيدة ها دليل صحيح مشتمل على إيه؟ على خبر إيه؟ على خبر صريح. يبقى دليل صحيح إما من القرآن وإما من صحيح السنة، مشتمل على خبر صريح يعني الخبر اللي فيه يتفهم من أول وهلة وليس هناك احتمالية في فهمه تماما، كما في حديث فاطمة بنت قيس اللي مسمى عند علماء الشريعة بحديث الجساس، فيه خبر عن المسيح الدجال وأنه في جزيرة وأنه مكبل بالحديد، خلاص يبقى ده اسمه ايه؟ دليل صحيح مشتمل عليه على خبر صريح. كذلك قال عز وجل في التنزيل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يبقى موازين تنصب يوم القيامة، والميزان له كفتان حسيتان وله لسان، وقال تعالى اللي هو اهدنا الصراط المستقيم أو الصراط يوضع على متن جهنم، حديث صحيح فيه خبر على أن هناك صراط أدق من الشعر وأحد من السيف ينصب على متن جهنم ونهايته إلى جنة إن شاء الله، خلص يبقى أدلة صحيحة اشتملت عليها على أخبار صريحة ما فيش فيها خلاف أبدا بين أحد من أهل العلم. المسألة بقى المشهورة التي تكلم بها هذا المبتدع الضال المجرم الأثيم، قال لك أهو اختلف الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل في المعراج، كذاب، دي المسألة المشهورة أوي. نقول له هل ورد في المسألة دليل صحيح مشتمل على خبر صريح؟ أبدا، ده كل ما في الأمر عائشة قالت لمسروق بن الأجدع والحديث عند مسلم من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، كويس. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أما أرى. وثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. طيب الرؤية في لغة العرب تطلق على أمرين، رؤية بالبصر ورؤية بالقلب. يبقى لما عائشة قالت من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، تقصد الرؤية البصرية ولا الرؤية القلبية؟ لا، بنقول له هو للمبتدع المجرم تقصد ماذا؟ ما يعرفش حد، ولكن وجد الناس تف حوله وأصبح صاحب عقيرة مرتفعة فظن أنه على شيء. كذلك أهل العلم داخلين شيخ الإسلام قالوا والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه وانتهى الأمر. أين الخلاف أيها المجرم الأثيم؟ مش خلاف أبدا، ولا مسألة من مسائل العقيدة فيها خلاف بين أهل العلم، لا الصحابة ولا التابعين ولا التابعين إلى الآن، ما فيش خلاف بين أهل العلم. واضح يا اخوان الامور دي. اكتب بقى القسم الثاني. القسم الثاني مسائل عدا مسائل العقيده وقع فيها خلاف. مسائل عدا مسائل العقيده وقع فيها خلاف. وقع فيها خلاف. تفضل. مش احنا قلنا بالنظر الى مسائل الشريعه نجد ان هي تنقسم لقسمين لا باعتبار الخلاف وعدمه. القسم الاول ما فيش فيه خلاف خالص اللي هو العقيده والمسائل المجمع عليه. القسم الثاني فيه خلاف، مسائل فيها خلاف عدا مسائل العقيده. أحسن ده كله نوع واحد. القسم الثاني مسائل إيه فيها خلاف عدا مسائل العقيدة. اكتب عندك بقى وركزوا معايا الله يبارك فيكم. وبالاستقراء وجد أن الخلاف ينقسم إلى قسمين. وبالاستقراء وجد أن الخلاف يمنع. بالاستقراء اكتب افتح قوس. والاستقراء معناه حصر الأدلة. صح كده يا شيخ عبد الله؟
استقراء حصر الأدلة.
خذ راحتك ما ينفعش. حصر الأدلة. الاستقراء معناه حصر الأدلة. حصر الأدلة. وبالاستقراء وجد العلماء أن الخلاف ينقسم إلى قسمين. القسم الأول اختلاف تنوع، القسم الثاني اختلاف تضاد. اختلاف تنوع اختلاف ايه تضاد. القسم الأول اختلاف تنوع القسم الثاني اختلاف تضاد. تاء ضاد ألف دال معايا مشرك. يبقى بناء على ذلك ها لا قبل ما اخواننا يتناقشوا في مساله قول له تعالى والله اتناقش انا وانت في مساله اقول له فيها خلاف يقول لي ما نوعيه الاختلاف مش عارف تسكت. يحرم عليك ان تتناقش في مساله خلافيه دون ان تعرف نوعيه الخلاف. اكبر خطا. وبالمناسبة أكرمكم الله ما يوجد مسألة فيها خلاف إلا وقد حدد العلماء نوعية الاختلاف. ليه؟ أصل لما تكون المسألة اختلاف تنوع أصبح فيه ضوابط أسلكها أنا وأنت. طب اختلاف تضاد فيه ضوابط. يبقى نتناقش أنا وأنت في مسألة وتعلو أصواتنا وتنتفخ أوداجنا وتحمر وجوهنا في مسألة دون أن نعرف نوعية الاختلاف، هذا من الجهل. من الجهل. يبقى لازم أعرف أول حاجة إيه نوعية الإيه الاختلاف. إحنا بنختلف أنا وأنت في إيه؟ والله اختلفنا مثلا في الوضوء مما مست النار. تعال نشوف نوعية الاختلاف. اختلفنا في الرجل يقول لامرأته أنت طالق بالثلاث، أو قاعد يقولها أنت طالق لحد ما أغمى عليه. يحسب طلقة واحدة ولا يحسب ثلاث طلقات؟ نوعية الخلاف الأول لازم أعرف النوعية. هل هي اختلاف تنوع أو اختلاف إيه تضاد؟ تروح فين؟ رايح فين؟ قاعد مش جن نملك خرشينة مية. قاعد اسمع الدرس انتبهوا يا مشايخ. لازم أعرف نوعية الإيه الاختلاف. هل هو اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد؟ أما أننا أتكلم في مسألة واخد بالك دون أن أقف على نوعية الاختلاف هذا من الجهل. تفضل يا اخي. تفضل.
وما ينفعش تسكت.
اسال بقى الراجل ده عنده غلطان في كت وكت وكت وعاوز انصحه اقول له ايه؟ صح. يعني انت مثلا لقيت واحد بيشرب حشيش ما تعرفش ان الحشيش حرام مثلا، يعني تسال بقى العلماء يا اخواننا ما تقول في كت وكت وكت وكت. انت معايا علاء كده؟ يبقى انا قلت دلوقتي علاء يحرم على الانسان ان يتكلم في اهان. انا في نوعيه الايه الاختلاف. ماشي ماشي كده. كم نوع الاختلاف يا شيخ؟ تنوع. اكتب اولا اختلاف التنوع. اختلاف التنوع. لا يلزم تعريفه يعني. لا يلزم من صحة قول فساد القول الآخر. ولا من ثبوت قول بطلان القول الآخر. لا يلزم من صحة قول فساد القول الآخر. ولا يلزم من ثبوت قول بطلان القول الآخر. مش احنا قلنا معنى كلمة خلاف المسألة فيها ايه؟ قولين او فيها ثلاثة او فيها اربعة. ولكن اختلاف التنوع. القول الاول صحيح مش معنى كده ان القول اللي عكسه يبقى فاسد. لا. القول الاول ثابت مش معنى كده ان القول الثاني يكون باطل. واضح يا اخوانا كده؟ ها اتفهمت؟ يبقى ضابط اختلاف التنوع تاني او تعريف. لا يلزم من صحة قول فساد القول الاخر. ولا يلزم من ثبوت قول بطلان القول الاخر. ماشي كده؟ نعم. معنى
ذلك
ان احنا ممكن نقدر ناخد راي ده او راي ده. هنشوف معايا. ما تعجلش. اكتب عندك. واختلاف التنوع ينقسم الى اربعه اقسام. هيجي لك بقى في اي قسم انت حر. خد باي قول يعجبك. معايا؟ ها قلت ايه هنا؟ أربع أقسام. يبقى في عندي أربع أقسام كلها تبع اختلاف الايه؟ التنوع. طيب القسم الأول من أقسام ايه؟ التنوع. كان ده عاوز نحفظ المشايخ خليل ينحفظ الكلام حيث لما تدخل في نقاش مع أحد انت على أرض صلب. اكتب عندك القسم الأول. الأقوال كلها حق وصواب ولا مرجح لقول على قول. الأقوال كلها حق وصواب ولا مرجح لقول على قول. يبقى المسألة فيها كم قول؟ قولين ثلاثة أربعة خمسة وكلها إيه؟ حق وصواب. مش كده بس. ولا مرجح لقول على قول. كل منزلة واحدة. أهو ده بقى النوع اللي تاخد فيه باللي يعجبك. يقول والله أنا باخد بهذا الرأي. أخوي قال لا أنا هاخد رأي ثاني. خلاص. ما تقدرش تعتمد عليك أبدا. لما؟ أصل الأقوال كلها حق وصواب. اكتب عندك مثال ذلك. مثال ذلك. تفضل.
القول مرة
سيأتينا حالا. أصل المثال ده أو القسم ده ملوش إلا مثال واحد وهتسمعه دلوقتي تقول اه صح معك حق. الاختلاف في قراءات القرآن للقراءات المتواترة. مظبوط يا فندم؟ اهدنا الصراط الزراط الصراط. قراءات كلها حق وصواب. فلا أقسم بموقع النجوم بمواقع النجوم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا فتبينوا. مالك يوم الدين ملك يوم الدين. كلها قراءات إيه؟ متواتر حق وصواب. يبقى هنا ما ينفعش أبدا أقول رواية حفص أرجح من رواية ورش. لا 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 أبدا. هذا لا يحل لك. يبقى القراءات كلها القسم الأولاني إيه؟ الأقوال كلها إيه؟ حق وصواب ولا مرجح لقول على قول أبدا. يبقى بناء على ذلك أنا عندنا أمام في المسجد رجل حادق من القراء واخد بالك وقال يا أخوانا أنا هقرأ إن شاء الله برواية قالون أو برواية الكسائي. اقرأ. إحنا سمع ومطاع. لأن كل هذه القراءات أنزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخوانا؟ القسم الأول يتفهم كده. الدليل على هذا القسم. الدليل خدوا بالكم إحنا المبحث ده كده ممكن ما نلحقش نخلصه على المغرب. فانا بعتذر ان احنا ما كملناش الايه، ولكن ده لقيته ايه، لان طبعا الاسئله بتكثر وبنسمع الكلام، واحنا لازم يعني ايه لا نصم اذاننا تجاه كل كلمه تصل الينا ابدا. انا جاي تعلمت علما ابلغه اياكم وابتغي وجه الله، فمن واجب النصح الا نخبئ شيئا ولا نسكت على شيء. اكتب عندك في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب، في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب، الصحيحين لما البخاري ومسلم، من حديث عمر بن الخطاب قال: دخلت المسجد فوجدت هشام بن حكيم، فوجدت هشام بن حكيم، هشام ابن حكيم يقرأ سورة الفرقان، يقرأ سورة الفرقان على غير القراءة التي أقرأنيها رسول الله، على غير القراءة التي أقرأنيها رسول الله. يعني معناها دخل المسجد سمع هشام بن حكيم بيقرأ سورة الايه الفرقان، ولكن على غير القراءة التي سمعها عمر من رسول الله. اكتب عندك: يقول عمر: فكدت أن أساوره في صلاتي، فكدت أن أساوره في صلاتي، يعني أطلعه من الصلاة، أساوره بالسين، أساوره في صلاته. يقول: فلما انفلت من صلاته قلت له: يا هشام. فلما انفلت، انفلت يعني يعني انتهى، فلما انفلت من صلاته قلت له: يا هشام، من أقرأك هذه الصورة، من أقرأك هذه الصورة، يعني تعلمتها منين؟ فقال هشام: أقرأنيها رسول الله، أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: فلببته بردائه، لببته مسكنا، لببته بردائه، لببته بردائه، لببته لام باء باء تاء، ما هو كده بقى، يبقى إما العيب من عندي أو العيب من الصوتيات، فالعيب من عندي الله المستعان، من الصوتيات إدارة المسجد معايا مشايخ. فلببته بردائه وذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآنا أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرسله يا عمر، فلما رآنا قال: أرسله يا عمر، يعني اتركه، نعم، أرسله، أرسله يا عمر. فقال عمر: يا رسول الله، دخلت المسجد فإذا بهشام بن حكيم، دخلت المسجد فإذا بهشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان بغير القراءة التي أقرأتنيها، بغير القراءة التي أقرأتنيها. كويس كده يا شيخ، شوف بقى الدليل ايه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا هشام، اقرأ. شو قرأ ازاي؟ فلما قرأ هشام قال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا انزلت. فلما قرأ هشام قال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا انزلت، يبقى انزلت كده. ثم قال: اقرأ يا عمر. طبعا خد بالك، هشام قرأ بالقراءة اللي كان بيقرأ به، وعمر قرأ بايه؟ ها، بالقراءة اللي تعلمها. اقرأ يا عمر. فقرأ قال: هكذا أنزلت. فلما قرأ عمر قال: هكذا أنزلت. ثم قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه. ماشي ماشي، واضحة كده؟ ده هم سبعة رواة، وكل راو له اثنين من القراء وثلاث شواذ. معايا أخي الفضل؟ أمر واسع خالص، واسع أبعد ما تتخيل. طاح قلنا المثال الأولاني، يبقى المثال الأولاني يا خليل الأقوال كلها إيه؟ حق وصواب ولا مرجح لقول على إيه؟ على قول. كويس كده؟ ده القسم الأولاني. القسم الثاني الأقوال كلها حق وصواب، ولكن بعضها أرجح من بعض. القسم الثاني الأقوال كلها حق وصواب، ولكن بعضها أرجح من بعض. يبقى في عندي ايه؟ راجح وايه؟ راجح ومرجوح، ودي قضية ثانية خالص. راجح ومرجوح، اكتب عندك مثال ذلك. مثال ذلك الترجيع في الآذان. الترجيع في الآذان، ايه معنى كلمة الترجيع في الآذان؟ بعد أن يكبر الأربع تكبيرات بأذن المغرب دلوقتي، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، صوت مرتفع، بعد ذلك يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يسمع نفسه، يسمع إيه؟ نفسه، وأشهد أن مرتين، وأشهد أن محمد رسول الله مرتين، ده اسمه الإيه؟ الترجيع. وبعد ذلك يرفع صوته، ده اسمه الإيه يا أخوانا؟ الترجيع في الأذان. طب العلماء جابوا الترجيع من الأذان منين؟ قال لك من حديث أبي جحيفة قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم الآذان وأمرني أن أرجع، وهو عند البخاري. طب القول الثاني ما فيش ترجيع، قالوا مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بلال ما كان يرجع، يبقى قالوا ايه؟ ده حق وده حق، ولكن عدم الترجيع أرجح. ليه؟ لأن بلال كان المؤذن على الدوام وما كانش يرجع، أما أبو جحيفة كان بيأذن في مكة أو في غزوة الفتح وكان يرجع فقط. يبقى هنا قولين حق وصواب، ولكن بعض الأقوال إيه؟ أرجح من إيه؟ من بعض. بالنسبة بقى لمسألة أرجح ومش أرجح، طرق الترجيح بين الأقوال 156 طريق. سمعتوا كلام؟ يعني في خلاف بين أهل العلم في المسألة، أنا عاوز أشوف منهم الراجح. يعني أي القولين أرجح؟ حديث بلال في الأذان أم حديث أبي عذرة، مش أبي جحيفة، عدلها، أبي محظورة، حديث ترجيع أبي محظورة، أخطأت. ها؟ ما كتبتهاش يعني؟ طيب ماشي، طب أملك عليها لحظة واحدة بس، أنا عاوز أوصلك معلومة. إيه؟ إن العلماء لما رجحوا تعبوا وبذلوا جهدا ما يكاد يصدقه عاقل. يعني تخيل بقى بيسلك في مسالك الترجيح 56 و100 طريق حتى يصل أي المسألة أي القول أرجح من الأقوال. وممكن عالم تاني يسلك نفس الطرق ولكن يرجح المرجوح ويجعل الراجح مرجوحا. يبقى أصبح في هذه الحالة إما يجي مثلا أخونا يقول لا أنا أقول إن الطلاق الثلاث مجموعة في كلمة واحدة يحسب ثلاث وتبين منه المرأة بينونة كبرى وده الراجح، أقول له لا، حتى وإن قلت أنه راجح لا تعتب على من قال أن غيره الراجح. ليه؟ أصل الطرق كثيرة، وهجيب لك أمثلة دلوقتي على هذا الأمر. يبقى هنا إيه؟ الأقوال قول أرجح من إيه؟ من قول. وطرق الترجيح 56 و100 طريق. ذكرها الإمام الشوكاني في كتابه الماتع إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. معايا أخوانا كده؟ نكتب بقى احنا قلنا القسم الثاني ايه؟ الأقوال كلها حق وصواب وبعضها أرجح. اكتب مثال ذلك الترجيع في الآذان. خدناها برضو اكتب عندك حديث أبي محذورة. حديث أبي محذورة دل على مشروعية الترجيع. دل على مشروعية الترجيع. آذان بلال ليس فيه الترجيع. أذان بلال ليس فيه الترجيع. يبقى بعض العلماء قالوا بلال كان بيؤذن على الدوام وما فيش فيه ترجيع. قالوا يبقى ده الراجح. بس حديث أبي محظورة ما نقدرش لو أن أخ بدأ يرجع نقول له أنت ابتدعت في دين الله أبدا. الرجل له أساس له سلف ومعه دليل والدليل واضح. ولكن العلماء قالوا إيه؟ إن أذان بلال كان يؤذن باستمرار وعلى الدوام وما ثبت عنه الترجيع. خلاص نعم وده الأرجح. ولكن لو أن إنسان عمل بالمرجوح الله يبارك فيكم ده اللي عاوزين نستوعبه كويس. ودي بركة أخوانا. القسم الثالث اللي هو من أقسام إيه؟ اختلف التنوع. الثالث إيه والثالث؟ هم أربعة أقسام. القسم الثالث أن يختلف العلماء في المسألة لأن كل واحد منهم عبر عن العام ببعض أفراده. لأن كل واحد منهم عبر عن العام ببعض أفراده. زي اكتب عندك مثال ذلك تفسير قوله تعالى الصراط المستقيم. تفسير قوله تعالى الصراط المستقيم. خدوا بالكم معايا الصراط المستقيم ده لفظ عام. لفظ ايه عام؟ ومعروف كده عند علماء الاصول ان الالفاظ العامه لها افراد. يعني مثلا اقول في المسجد الرجال يبقى الرجال لفظ عام يدخل فيه اسامه والحاج وفلان واخونا وعادل والحاج جمال وفلان وفلان وفلان. يبقى احنا كده الرجال عام كل واحد فينا فرد من افراد الايه العام. متفهم الديه كده؟ الصراط المستقيم لفظ عام. تسمع بقى تفسير العلماء يقول لك واختلف العلماء في تفسير قوله تعالى الصراط المستقيم على اقوال. منها قالوا الصراط المستقيم طريق الاسلام. الصراط المستقيم طريق الشيخين أبي بكر وعمر. الصراط المستقيم طريق أهل السنة والجماعة. الصراط المستقيم عقيدة الإمام أحمد بن حنبل. هنا اللي فصل ذكر فرض ولا ذكر كل العام؟ فرض واحد. يبقى اختلفوا لأن كل واحد من العلماء ذكر فرضا من إيه؟ من أفراد الإيه؟ من أفراد العام. زي بالظبط قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم الآية ده تفسيرها خمس أقوال وإذا نظرت إليها بدقة تجد أن الأقوال واحدة. ولكن كل عالم لأنه ولا تقتلوا أنفسكم لفظ عام أخذ منه فرضا من أفراده. متى قالوا ولا تقتلوا أنفسكم؟ القول الأولاني أن يقتل المسلم نفسه. القول الثاني أن يقتل المسلم أخاه المسلم. القول الثالث أن يقترف المسلم من الذنوب ما يؤدي إلى قتل. القول الرابع أن يكلف نفسه من الطاعات ما يؤدي إلى قتل. القول الخامس أن يعصى ربه. وهذا منكم شيخ. يبقى لما اجي اقرا هنا اختلاف العلماء اقول ناصر. يبقى هنا اختلاف العلماء لتعبيرهم عن العام ببعض افراده. مثال ذلك الصراط المستقيم وده موجود كتير جدا في كتب التفسير. تجد مثلا الامام الطبري في تفسير اللي هو تفسير الطبري المسمى الجامع الكبير لتاويل ايه القران الكريم يقول لك واختلف العلماء في تاويل هذه الايه. تيجي تنظر كله اختلاف تنوع من القسم الثالث. اتفهم يا اخواننا دي؟ القسم الرابع وده صعب شوي عاوز التركيز. القسم الرابع ان يختلف العلماء في العبارات لاختلاف الاعتبارات. ان يختلف العلماء في العبارات لاختلافهم في الاعتبارات. كتبت يا شيخ مليم يبقى اختلفوا في العبارة يختلفون في الايه؟ في الاعتبارات. يبقى هضرب لك مثال ونوضحها لك. يبقى بناء على ذلك قبل ان احكم بالاختلاف انظر العالم لما قال القول ده باعتبار ايه، والعالم لما قال القول ده باعتبار ايه. يعني مثلا انا اقول مثلا سنقسم من يحضر هذا الدرس الى قسمين باعتبار ايه. واحد قال لك وانقسم ما في المسجد الى قسمين، طب على اي اساس قسمت؟ ما هو الاعتبار اللي قسمت؟ باعتبار الرجوله والانوث. صدقت. طيب ساقسم من في المسجد باعتبار كبر السن فوق الستين ودون الستين. صدقت. ساقسم من في المسجد باعتبار حفظة القران، حافظ حفظ القران كامل ودون الكامل. يبقى بناء على ذلك اي تقسيمه لابد ان يكون لها الايه؟ اعتبار. طب قسمت من غير اعتبار غلط، خطأ كبير جدا. كذلك العلماء تكلموا في بعض المسائل واختلفت عبارتهم لأن كل عالم لما تكلم كان له الاعتبار في كلامه. يبقى أعرف كلامهم دون أن أعرف اعتبارهم خطأ. اتكلم على أساس. اكتب عندك مثال ذلك لو عن قسم الرابع مثال ذلك. وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الوقوف على لفظ الجلالة في المصحف ميم لازم، لا مش هو ده القول. يبقى اختلف العلماء في الوقوف على لفظ الجلالة. ليه؟ قال لك منهم من قال يجب أن تقف لازم كما قال علماء التجويد قف هنا، ومنهم من قال لا ما تقفش وصل. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. يبقى اختلفوا ليه؟ قال لك اختلفوا على أساس ما المراد من قوله تعالى تأويله. إيه المعنى المراد منها؟ أنتم معايا مشايخ؟ إيه معنى كلمة تأويله؟ وبناء على ذلك كلمة تأويله لها معنيين. كل عالم أخذ معنى فقال بالوقف اللازم، العالم الثاني أخذ بالمعنى الثاني قال الوقف غير لازم. اتفهمت؟ أعيد تاني. يبقى اختلف العلماء في الوقوف على لفظ الجلالة لاختلافهم ما المعنى المراد من تأويله. ايه معناها؟ انتوا معايا مشايخ؟ اكتب يا سيدي عندك. ووقع الاختلاف لاختلافهم في معنى تأويل. يبقى بناء على اختلاف في معنى التأويل وقع الاختلاف في الوقف. القول الأول وجوب الوقف، وجوب الوقف، لأن التأويل عندهم بمعنى، لأن التأويل عندهم بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. يبقى هنا يا اخوانا اذا ان قلنا ان التاويل الحقيقه التي يؤول اليها الشيء يبقى الوقف لازم. ما يعلم حقيقه الاشياء الا الله. واضح يا اخوانا ديت؟ اكتب بقى القول الثاني: لا يلزم الوقف ويجوز الوصل. لا يلزم الوقف ويجوز الوصل على اعتبار أن التأويل بمعنى التفسير والبيان. القول الثاني يجوز الايه؟ ها؟ لا يلزم الوقف ويجوز الوصل، يعني أقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وتبقى الواو هنا عاطفة، بس على أساس أن التأويل بمعنى ايه؟ التفسير ها؟ والبيان. التفسير والبيان. نعم. يجوز، بس انا يبقى العلماء الذين قالوا يجوز الوصل، قالوا يجوز الوصل باعتبار ايه؟ ان التاويل بمعنى ايه؟ التفسير والبيان. طب العلماء اللي قالوا يجب الوقف، التاويل بمعنى ايه؟ الحقيقه التي يؤول اليه الشيء. فهمت يا مشايخ ولا عيد تاني؟ عيد. يبقى اختلف العلماء في الوقوف على لفظ الجلالة من قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله على قوله. قول الأول الوقف لازم، والراسخون الواو استئنافية مش واو عطف. طب ليه؟ قال لك لأن التأويل عندهم بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. يبقى هنا واجب، ما حد شايف حاجه الا ربنا سبحانه وتعالى. معايا مشايخ؟ طب القول الثاني جواز الوصل ولا يلزم الوقف باعتبار ان التاويل بمعنى الايه؟ التفسير والبيان. ولا يوجد ايه في القران الا وتفسيرها معلوم وبيانها معلوم. عشان كده يقول عبد الله بن عباس ايه؟ يقول وانا من الراسخين في العلم. يبقى يعلم الايه؟ يعلم التفسير والايه؟ والبيان. اتفهمت يا اخوانا ابو زيدين؟ يبقى نلخص اللي قلناه عشان نستريح شويه. القسم الاولاني من الاختلاف اختلاف الايه؟ التنوع. كويس؟ وهو عباره عن ايه؟ اربعه اقسام. القسم الاولاني الاقوال كلها حق وصواب. القسم الثاني حق وصواب ولكن بعضها ارجح من بعض. القسم الثالث يختلف العلماء لتعبيرهم عن العام ببعض افراده. القسم الرابع اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات. يبقى بناء على ذلك انا والحاج جمال بنتكلم في مشكله، اقول له استنى نوعيه الاختلاف ايه؟ قال لي اختلاف تنوع. قلت له خلاص ما تضيعش وقتك، هنصل ايه يعني؟ رجح ومرجوح خلاص يا اخي، ما نقفش فيها بقى. وده اللي عاوزين نستوعبه انا وانت. يبقى مسائل خلافيه، عشان كده اختلف التنوع. العلماء قالوا فيه كل الاقوال حق وصواب ويلزم المحبه والوئام مع وجود هذا الاختلاف. فش ابدا يحصل بيننا تضابر وتنافر، عذرا استبيحكم ان كانت المساله اختلاف تنوع ووقع بين المختلفين تضابر وتنافر دليل على عدم التربية وعدم الفقه والعلم. يبقى بناء على ذلك أول خطوة نعلمها في مسائل الاختلاف، أعرف أول حاجة يا خليل نوعية الاختلاف. فهمت حولك؟ جزاكم الله خير. دقائق إن شاء الله نستريح ونجدد نشاطاتنا.